بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع عشر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد توقفنا عند فصل عقده المؤلف رحمه الله في الكلام عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثناء عليهم وبيان فضلهم، وابتدأ بذكر الخلفاء الأربعة، ثم ذكر بقية العشرة. وفي الدرس الذي مضى تكلمنا عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسنكمل إن شاء الله الستة الباقين من العشرة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ثم الستة الباقون من العشرة: طلحة بن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة ابن الجراح رضوان الله عليهم. إذن أكمل العشرة، وهؤلاء العشرة جاءوا في سياق واحد وفي حديث واحد. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هؤلاء العشرة في الجنة. إذن هذا المصطلح، مصطلح العشرة، إنما جاءت به السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نص عليهم بأسمائهم أنهم في الجنة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، إلى أن ذكر العشرة. السادس أو الخامس من هؤلاء العشرة طلحة بن عبيد الله، وكنيته أبو محمد، واسمه طلحة بن عبيد الله ابن عثمان، وهو قرشي تيمي من قبيلة أبي بكر الصديق، وأمه هي الصعبة الحضرمية رضي الله عنها، فقد أسلمت. وطلحة من المهاجرين السابقين الذين لهم فضل عظيم، فهو أحد العشرة، وكذلك أحد الستة أصحاب الشورى الذين جعلهم عمر، وهو كذلك من السابقين الذين أسلموا وذكروا أنه أحد ثمانية، وكذلك أيضا هو ممن أسلم على يد أبي بكر الصديق، وكان معروفا بالجود، ولهذا سيأتي أن من أسمائه ومن ألقابه طلحة الجود، وطلحة الخير، وطلحة الفياض. وهذا جاء في بعض الروايات، لكن في الحقيقة لا تصح، إذا نظرنا في أسانيدها سنجد أن فيها ضعفا، لكن هذا مشهور في كتب السير والتاريخ أن هذه من ألقابه: طلحة الفياض، وطلحة الخير، وطلحة الجود، وكلها بمعان متقاربة تدل على جوده وكرمه رضي الله عنه، وعلى سماحة نفسه. ومناقبه كثيرة، مناقبه كثيرة، وقد كان آدم كثير الشعر، وشعره ليس بالجعد ولا بالسبط، وكان حسن الوجه، وكان في الإسلام معروف بالرمي، إذا رمى كان يصيب. هذا الصحابي الجليل أسلم، وكان رضي الله عنه ممن شهد المشاهد كلها، إلا أنه تغيب عن غزوة بدر. لماذا تغيب؟ قالوا لأنه كان في تجارة في الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستنفر أحدا لما كان في المدينة، بل إنه لما خرج لغزوة بدر عليه الصلاة والسلام خرج من أجل العير، عير أبي سفيان، لم يخرج من أجل الجهاد ولا من أجل القتال، إنما أراد أن يخرج لعير أبي سفيان، لكن شاء الله عز وجل أمرا فكان هذا الأمر، وهو أن يلتقي المسلمون والكافرون من غير ميعاد. وقول آخر في المسألة أنه تغيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله في مهمة عظيمة تتعلق بالتجسس والإتيان بأخبار الكفار جهة الشام. هذا الصحابي مع أنه تغيب في غزوة بدر، لكنه لما حضر غزوة أحد رفع الله عز وجل من شأنه في هذه الغزوة، فصارت هذه الغزوة لا تذكر إلا بقولهم ذاك يوم طلحة، كما كان أبو بكر الصديق يقول ذاك يوم كله لطلحة، يعني يوم أحد. لماذا؟ قالوا لأنه وقى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، ورفع النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقع في حفرة وحمله على ظهره وقاتل دونه، بل إن يده قد شلت كما جاء في الصحيح، وقى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، قالها في غزوة أحد أوجب طلحة. وقد أنزل الله عز وجل فيه وفي بعض الصحابة أنه ممن قضى نحبه، فكان يشير عليه الصلاة والسلام إليه فيقول هذا ممن قضى نحبه، لأن هذه الآية نزلت في مجموعة من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في طلحة هذا ممن قضى نحبه. وكثير من الآيات في كتب التفسير تذكر أنها نزلت في طلحة، ضربوا مثالا كقوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكذلك أيضا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وهذه في غزوة أحد، قالوا أيضا نزلت في طلحة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، نزلت في طلحة وفي علي. إذن هذه بعض فضائله رضي الله عنه وأرضاه. وقد قتل في معركة الجمل سنة 36، ولما قتل فقده الصحابة وندم علي رضي الله عنه عن فقدان طلحة، ولا شك أنها خسارة عظيمة في فتنة قد جنبنا الله عز وجل إياها، فلنحفظ ألسنتنا أيضا ولا نخوض فيما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والذي قتله كما هو مشهور عند المؤرخين هو مروان ابن الحكم، هو الذي أرسل عليه سهما فأصابه في ركبته، فشاء الله عز وجل أن لا يتماسك الدم ويحصل النزيف فيموت بعد ذلك شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء ما يدل على أنه سيموت شهيدا، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما على جبل حراء، هكذا كما جاء في صحيح مسلم، فبعد ذلك كان معه جماعة من الصحابة وفيهم طلحة ابن عبيد الله، وذكروا أيضا أن أبا بكر الصديق كان معهم وعمر وعثمان. ثم لما اهتز جبل حراء، أو جاء في الرواية أنه كان معه أيضا الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، هكذا جاء في صحيح مسلم، تحركت الصخرة، فقال عليه الصلاة والسلام اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. أما الصديق فهو أبو بكر، وأما الشهيد فبقية هؤلاء كلهم قتلوا، عمر قتل وعثمان وعلي وطلحة والزبير، لأن هؤلاء هم الذين كانوا معه على جبل حراء كما جاء في صحيح مسلم، وحراء جبل من جبال مكة، فقال له اهدأ يعني اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد رضي الله عنهم وأرضاه، رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء كذلك، وهذا الحديث من حديث أبي هريرة، وفي بعض ألفاظه أنه تحرك فقال أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فكان هؤلاء الخمسة كلهم شهداء، عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. وفي صحيح مسلم أيضا جاء ذكر سعد بن أبي وقاص معهم رضي الله عنهم. قال بعد ذلك: والزبير ابن العوام. الزبير ابن العوام هو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عمته هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. والزبير ابن العوام هو الزبير ابن العوام ابن خويلد، فالعوام ابن خويلد أبوه هو أخو خديجة بنت خويلد. فالزبير يقول لخديجة يا عمة، فهي عمته، أخت أباه، أخت أبيه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهي عمة الزبير، والزبير كذلك ابن عمته، فهي أمه صفية بنت عبد المطلب التي أسلمت وهاجرت رضي الله عنها وماتت بالمدينة. هذا الصحابي الجليل كنيته أبو عبد الله، وهو قرشي أسدي. هذا الصحابي معروف أنه كان قد عذب في الله، وكان شابا عندما عذبه من عذبه من أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله من الحواريين، وبين أن لكل نبي حوارية، وحوارية الزبير كما جاء في صحيح البخاري وغيره. وكان أسمر اللون خفيف اللحية، وكان طويلا حتى إنهم ذكروا من طوله أن رجليه تخطان في الأرض إذا ركب الفرس. أسلم وهو صغير، وذكروا أنه رابع أو خامس من أسلم، يعني كان قديم الإسلام رضي الله عنه. ولهذا في سورة آل عمران لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما جاء في قصة أحد، ذكر الله الذين استجابوا لله والرسول، فكانت عائشة تقول: الزبير ممن استجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا الصحابي الجليل شهد المشاهد والفتوح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان كثير الفضائل، كثير المآثر، صاحب المناقب الكثيرة. هذا الصحابي الجليل كما أشرنا معروف بالشجاعة، معروف بالكرم، معروف بالسماحة والصدق. كان الصحابة إذا رأى من نفسه أنه سيموت كان يوصي للزبير لأمانته وصدقه وعدالته، فذكروا أن عثمان أوصى للزبير، وعبد الرحمن بن عوف أوصى للزبير، وكذلك ابن مسعود وجمع من الصحابة. والمقصود بالوصية ما يريدون من الزبير أن يحققه بعد موتهم من حفظ كذا وكذا، أو من حفظ أولادهم، أو مال الأيتام، أو شيء من ذلك. فكان رضي الله عنه نعم الرجل في هذا الباب، كان أمينا، كان فيه من السماحة والعدالة والأمانة، حتى انتشرت أمانته عند الصحابة. ولهذا لما توفي مدحه حسان بن ثابت شاعر الإسلام رضي الله عنه، مدحه بشعر نفيس وخصه بهذا الشعر في الثناء على الزبير بن العوام. وذكروا أنه لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا آخى بينه وبين عبد الله بن مسعود، وطائفة تذكر غير ذلك. هذا الصحابي الجليل قتل يوم الجمل، يعني في المعركة نفسها التي قتل فيها طلحة ابن عبيد الله. ومعروف أن معركة الجمل كانت سنة 36، وكان لما توفي كان عمره 69 سنة. وقد ذكرنا أن هذه المعركة من الأمور التي حصلت بين الصحابة، فيجب علينا أن نمسك ألسنتنا ولا نخوض في ذلك، فهي حروب أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى أهل الحق من أهل السنة أنهم لا يخوضون لا بطعن ولا بتخطئة، ولكن يقول الكل مأجور في ذلك. وهؤلاء لهم شرف الصحبة ونصر الإسلام، هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. أما من يدخل ويخوض ويطعن في هذا وينال من هذا، هذه طريقة الروافض، طريقة أهل البدع والضلال، وطريقة كذلك المعتزلة، لأنهم يطعنون في أهل صفين وفي أهل الجمل بخلاف أهل السنة والجماعة. هذا الصحابي الجليل في الحقيقة انسحب من هذه المعركة، وذكره علي بن أبي طالب بحديث قد سمعه الزبير من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن إنصافه وصدقه وعدالته لما سمع هذا الحديث خرج من المعركة ولم يقاتل. فشاء الله عز وجل أن يدركه رجل فيقتله غدرا، وهو ابن جرموز، قتل الزبير غدرا، وإلا لا يستطيع ابن جرموز أن يواجه مثل الزبير بن العوام. ولهذا لما جاء ابن جرموز إلى علي وهو فرح بأنه قتل الزبير بن العوام، قال له علي: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بشروا قاتل ابن صفية بالنار. وفي بعض ألفاظه أن عليا هو الذي قاله: أبشر بالنار. هذا الصحابي الجليل قبل أن يموت وفي تلك الليلة، ليلة الجمل، جاء في صحيح البخاري أنه أدرك ذلك وأنه مقتول، فأخبر ابنه عبد الله بن الزبير وقال له: هذا اليوم يا بني لا يقتل إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوما. ثم أوصى عبد الله أن يقضي عنه دينه، فبين له وأوصاه وقال: افعل كذا وكذا. ثم قال له: يا عبد الله، إن عجزت عن هذا الدين فاستعن عليه بمولاي. فعبد الله بن الزبير لم يدرك ذلك، حتى إنه قال: والله ما دريت ما معنى مولاه، ومن يريد بقوله مولاي؟ فسأل أباه، قال: يا أبتاه، من مولاك؟ قال: الله، فوالله ما وقعت في كربة من دين إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عني، فيقضيها الله عز وجل. فشاء الله عز وجل أن يموت غدرا في ذلكم اليوم، وكان رضي الله عنه وأرضاه له من الأولاد قرابة 20 ذكور وإناث، منهم هذا الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، فهو صحابي ابن صحابي، وأمه صحابية، وخالته عائشة صحابية، وجده أبو بكر، وجدته كذلك صحابية، كل هؤلاء صحابة رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب بن الزبير، وكذلك من أبنائه المنذر بن الزبير، وأيضا كذلك من البنات جمع. فعلى كل حال كان مقتله في اليوم الذي قتل فيه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا. وذكروا من بنات الزبير خديجة وعائشة وأم الحسن. وقد كان مشهور أن الزبير يسمي أولاده بأسماء الشهداء، قالوا: سمى عبد الله بعبد الله بن جحش، وهكذا أيضا سمى مصعبا بمصعب ابن عمير، وهكذا كان يسمي أولاده بأسماء الشهداء، خلافا لطلحة. طلحة رضي الله عنه كان يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، فتجد أن أولاد طلحة جميعا يسميهم بأسماء الأنبياء، ولهذا تجد عنده إسحاق وهو نبي، وكنيته أبو محمد وهو كذلك نبي، وأيضا سمى بعدة أسماء: موسى وزكريا ويوسف، كل هؤلاء بأسماء الأنبياء. قال بعد ذلك رحمه الله: وسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، وهذا الصحابي الجليل اسمه سعد بن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن عبد مناف، وهو زهري قرشي مكي، وكان آدم كذلك، وكان قصيرا كثير الشعر، وهو ممن أسلم قديما من المهاجرين. وكذلك أيضا سبب إسلامه كما ذكروا أنه رأى شيئا في المنام، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد شهد المشاهد كلها، وشهد بدرا، وكان معروف بشجاعته وفروسيته، وكان ممن أسلم قديما، حتى ذكروا أنه كان سابع من أسلم، وهو أحد الستة أيضا أصحاب الشورى. وكان لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه، حتى إنهم ذكروا أنه كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا في حديث في الصحيحين، عندما كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: والله يعصمك من الناس. فقال لهم: لا يحرسني أحد، يعني بعد نزول هذه الآية. وفي غزوة أحد كان مع رسول الله، فكان يرمي ويحمي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وكان يدعو له: اللهم سدد رميه وأجب دعوته. ولهذا كان مجاب الدعوة، إذا دعا سعد استجاب الله دعوته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولأن سعدا من بني زهرة، وكذلك أمه آمنة بنت وهب من بني زهرة، فهذه القبيلة هي أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول: هذا خالي، يعني سعدا، هذا خالي، فليأتي كل رجل بخاله. فكان يفتخر بسعد ويقول: هذا خالي. ودعا له وشهد له بالجنة وشهد له بالشهادة، كما ذكرنا آنفا أنه لما قال لجبل حراء اسكن، كان في بعض الروايات أن سعدا معهم على هذا الجبل، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقالوا أيضا هو أول من أراق دما في سبيل الله. ومعروف أن عمر في حروب فارس وفي حروب كذلك كسرى جعل سعدا هو الأمير على الجيوش، فانتصروا وهزموا الفرس في القادسية وفي فتح المدائن وفي عدة معارك، وهو أول من بنى الكوفة وكان واليا عليها. لكن جاء أهل الفتن من أهل الكوفة، من أهل العراق، فاشتكوا سعدا عند عمر وقالوا: هذا سعد لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فسعد المجاب في دعوته دعا على هذا الذي زعم ذلك كذبا وزورا، فقال: اللهم إن كان هذا العبد قد قام مقام رياء وسمعة، فأطل عمره وأعمي بصره وأطل فقره وعرضه للفتن. فاستجاب الله دعوته، فكان هذا الرجل معمرا في السن، حتى قالوا سقط حاجباه وصار مفتونا، وكان يعترف بذلك، يقول: أنا شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد. ولهذا لما طعن عمر أشار إلى هذا الأمر، أن الخلافة لو أصابت سعد فهو أهل لذلك، فإني لم أعزله لخيانة، لأن عمر عزله وكان يريده عنده في المدينة فعزله، لكنه أشار قبل موته أن الإمارة إذا أصابت سعدا فذاك، يعني أنه أهل، يعني أنه أهل للإمارة، وإن لم تصبه فمن أصابته الإمارة فليستعن بسعد فهو أهل، فأنا لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة، رضي الله عنه. وسعد معروف أنه اعتزل الفتن التي حصلت، فبعد أن قتل عثمان ابتعد وطلب السلامة ولم يدخل في أي معركة من هذه المعارك، رضي الله عنهم جميعا. هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص عاش في المدينة، وكان له قصر في العقيق، وهو وادي مشهور معروف، وقد شاء الله عز وجل أن يموت في قصره بالعقيق، فحمله الصحابة وأدخلوه المدينة وصلوا عليه. وحتى إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حرصنا على الصلاة على سعد، فصلت عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وتوفي سنة 58، وطائفة تقول سنة 55 من الهجرة، وكان له جمع كبير من الأولاد الذكور والإناث، ولهذا كانت كنيته أبا إسحاق، فإسحاق هو أكبر أولاده، ومعه عمر ومحمد وكثير أيضا من الإناث، يعني عنده أم الحكم وهي الكبرى، وعنده حفصة، وهكذا أيضا من بناته أم الزبير وأم موسى وهند، رضي الله عن سعد وأرضاه. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف سعيد بن زيد، قال: وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. سعيد بن زيد كنيته أبو الأعور، وهو قرشي عدوي، يعني من قبيلة عمر، بل هو ابن عمه. فسعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب، بل وزوج أخته، ففاطمة بنت الخطاب هي زوجة سعيد. كذلك عمر تزوج أخت سعيد وهي عاتكة بنت زيد رضي الله عنهم جميعا. هذا الصحابي الجليل أبوه زيد بن عمرو كان ممن اعتزل أمور الجاهلية، لم يكن على الشرك، بل كان معروفا أنه من الحنفاء، وكان يدعو إلى التوحيد وينكر على قريش ما تصنعه من الشرك، هو وورقة بن نوفل. إلا أن ورقة كان على النصرانية، وهي النصرانية الحقة، لكنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه أسلم وآمن به، وقال لو كنت فيها جدعا يعني قويا لا نصرتك، يا ليتني أكون فيها جدعا حين يخرجك قومك. فقال أو مخرجهم؟ قال ما جاء من نبي بهذا الذي جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أوذي. أما زيد ابن عمرو بن نفيل لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يدعو إلى التوحيد. هذا الصحابي الجليل أمه هي فاطمة الخزاعية، فأسلم وأسلمت كذلك زوجته فاطمة بنت الخطاب، وكانوا ممن أسلموا قديما. ومعروف أنه جاء في الصحيح أن عمر كان يعذب سعيدا ويعذب كذلك زوجته التي هي أخت عمر فاطمة بسبب إسلامهم، لكن بعد ذلك أسلم عمر، وأسلمت كذلك أخت سعيد وهي عاتكة بنت زيد وهي زوجة عمر رضي الله عنهم جميعا. فسعيد كان ممن سبق عمر في الإسلام، بل هؤلاء جميعا في الحقيقة سبقوا عمر، أبو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، كل هؤلاء العشرة سبقوا عمر، إلا أن عمر سبقهم في الفضل، فكان بعد الصديق رضي الله عنهم جميعا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الصحابي الجليل أيضا شهد المشاهد كلها إلا غزوة بدر، فهو مثل طلحة بن عبيد الله، لم يشهد بدرا. والسبب ما ذكرناه آنفا، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سعيدا وبعث طلحة حتى يأتي بأخبار عن أهل الشام أو في طريق الشام فيما يتعلق بقريش، وكذلك أيضا قوافل قريش، فلم يدركا بدرا، لكن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم من غنائم بدر، وكذلك أخبرهم بأن لهم أيضا من الأجر، شهد لهم كذلك بالجنة، شهد لهم أيضا بالإيمان والشهادة رضي الله عنهم جميعا. وأيضا سعيد كان مجاب الدعوة كسعد، فسعيد وسعد ممن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم كانوا مجابي الدعوة، بل إن سعدا حصلت له قصة كما حصل لسعد، لكن مع امرأة وهي أروى بنت أويس أو أروى بنت أوس، فقد ذهبت واشتكت سعيدا عند ولي الأمر وهو مروان بن الحكم، وادعت عليه أمرا غير صحيح، وأنه غصب شيئا من دارها، فدعا عليها وقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في دارها، فاستجاب الله دعوته فصارت عمياء هذه المرأة، ثم تردت في بئر دارها، وكان هذا البئر هو قبرها. هذا الصحابي الجليل كان بعيدا عن الدنيا، موصوفا بالزهد، وابتعد كذلك عن الفتن التي حصلت، فلم يشارك في شيء من ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي أيضا بالعقيق، كان في أرض له ومات في العقيق وهو وادي مشهور، ثم حمله الصحابة إلى المدينة ودفنوه بالبقيع 50، وبعضهم يقول 51، يعني في خلافة معاوية. وقد غسله عبد الله بن عمر كما جاء في الحديث الصحيح، ونزل في قبره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا. هذا الصحابي الجليل سعيد بن زيد هو الذي كان يروي الحديث المشهور 10 في الجنة، ثم يذكرهم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، كان رضي الله عنهم هو راوي هذا الحديث، وكان إذا جاء إلى العاشر يسكت لأنه هو العاشر، فكان يتواضع ولا يذكر اسمه، فيقولون من هو؟ يقول لو شئت أن أسمي العاشر سميته، فإذا سألوه بعد ذلك قد يسمي. ولهذا جاء في مسند الطيالسي وعند أحمد وفي سنن أبي داود أن رجلا دخل على المغيرة بن شعبة فنال من علي بن أبي طالب وطعن فيه بحضور سعيد بن زيد، فغضب وقام سعيد بن زيد وقال أشهد أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول عشرة في الجنة، ثم ساق الحديث أبو بكر وعمر وعثمان وذكر هؤلاء العشرة رضي الله عنه وأرضاه، فكان عاشر عشرة في الجنة. قال المؤلف بعد ذلك وعبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الذين أسلموا في أول الأمر، وكنيته أبو محمد عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة. إذن هو كذلك زهري، يعني مثل سعد بن أبي وقاص، قرشي زهري. أمه هي الشفاء الزهرية، فقد أسلمت وهاجرت وحسن إسلامها. عبد الرحمن كان اسمه عبد عمرو، وبعضهم يقول عبد الكعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه إلى عبد الرحمن وسماه بهذا الاسم. وهذا الصحابي الجليل كان طويلا وكان حسن الوجه وكان أبيض اللون وكان ضخم الكفين، وذكروا عنه أنه كان أعرج بسبب إصابة أصيب بها في غزوة أحد. هذه الغزوة أصيب فيها عبد الرحمن بن عوف فكان أعرج، فإذا مشي كان يعرج رضي الله عنه. وقد أسلم في أول من أسلم وهاجر في أول من هاجر، حتى ذكروا أنه هاجر الهجرتين وكان مع عثمان عندما هاجر إلى الحبشة. شهد المشاهد كلها مع رسول الله، لم يتخلف. وأيضا ذكروا أنه في غزوة أحد أصيب في أسنانه فكان أهتم، يعني أن الأسنان التي في مقدمة فمه تساقطت بسبب إصابة وجرح أصيبه في غزوة أحد. إذن هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين اختارهم كذلك عمر، وذكروا أنه أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق، وهو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وكان من أهل العلم وممن يفتي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى دومة الجندل، وقالوا لما أرسله في هذه السرية عممه بعمامه، عممه بعمامة، ثم قال له يا عبد الرحمن سر بسم الله، فإن ظفرت بهم فتزوج بنت شريفهم. فصار فكان الأمر كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب وفتح الله عليه وظفر بهم، ثم طلب من ملكهم وشريفهم أن يزوجه ابنته فتزوجها، وهي تماضر بنت الأصبغ الكلبية. وبعد ذلك بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. هذا الصحابي الجليل أيضا كان كثير المال، وعنده من التجارة الشيء الكثير، وكان رجلا جوادا منفقا، ينفق الدراهم والآلاف المؤلفة في سبيل الله، وكان يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا إن قول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نزلت فيه، ونزلت أيضا في عثمان، لأن عثمان كذلك كان ممن فتح الله عليه بالمال والتجارة، فكان ينفق نفقة عظيمة. فهؤلاء كانوا أصحاب أموال وتجارة، وكانوا من أهل النفقة ومن أهل الصدقة، وكان رضي الله عنه يخشى من كثرة ماله، وجاء عنه في بعض الروايات أنه كان يقول ذلك، إني أخاف أن أهلك بسبب كثرة مالي، لأن ماله كان كثيرا، لكنه كان جوادا سخيا صاحب بر وصلة مع تواضع وتعفف رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل توفي قبل عثمان وفي خلافة عثمان. قالوا إن عثمان كان يريد أن يكتب الخلافة له، إلا أن عبد الرحمن مات قبل عثمان ودفن بالبقيع، قالوا سنة 31، وبعضهم يقول سنة 33، يعني قبل مقتل عثمان بسنتين. فصلى عليه عثمان وكان قد كتب وصية، فنفذوا هذه الوصية رضي الله عنهم جميعا. وكانوا إذا ذكروا عبد الرحمن بن عوف يقولون أدركت صفوها وسبقت كدرها، يعني أن ابن عوف الله عز وجل جنبه الفتن، والفتن معروف أنها انطلقت وخرجت بعد مقتل عثمان. فعبد الرحمن بن عوف مات قبل مقتل عثمان، فكانوا يقولون أدركت صفوها وسبقت كدرها. عبد الرحمن بن عوف كان موته بعد مقتل عمر. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وأبو عبيدة ابن الجراح رضوان الله عليهم، هذا هو آخر العشرة. أبو عبيدة ابن الجراح هو آخر العشرة. أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، وهو فهري قرشي فهري، وأمه هي أميمة بنت جابر، كانت أيضا ممن أسلم وماتت على إسلامها رضي الله عنها. أبو عبيدة كان نحيفا وكان خفيف اللحية، ومعروف أنه كان يخضب لحيته بالحناء والكتم، وكان أيضا طويلا، أسلم قديما وهاجر قديما، وهاجر إلى الحبشة وشهد كل المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم ذكروا أن أباه قتل كافرا فأنزل الله فيه وفي أبي عبيدة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. هذا الصحابي الجليل شهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتخلف، وكان وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالأمانة وأنه أمين هذه الأمة، لأن أهل نجران جاءوا وسألوا أن يبعث معهم أمينا، فقال سأبعث عليكم أمينا حق أمين، فبعث أبا عبيدة وقال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وكان يرسله النبي عليه الصلاة والسلام في السرايا فيعقد له اللواء فيقود المعركة، يقود المهاجرين ويقود الأنصار. وهناك معركة مشهورة، أو هي سرية مشهورة يقال لها سرية الخبط، لأن الصحابة كانوا يأكلون ورق الشجر، ما وجدوا طعاما، فكانوا يأتون إلى الأشجار ويخبطونها فينزل الورق فيأكلونه من شدة الجوع. فلما اشتد بهم الأمر فتح الله عليهم فألقى لهم دابة عظيمة من البحر وهي العنبر، وهي كبيرة جدا، أكلوا حتى سمن بعضهم وادهنوا من دهنها ومن ودكها. فالشاهد، وهذا جاء في صحيح مسلم، خبر هذه السرية سرية الخبط جاءت في صحيح مسلم. هذا الصحابي الجليل كان عمر يحبه ويتمنى أن له من الرجال مثل أبي عبيدة، وكان يتمنى لو أن عنده ملء هذا البيت مثل أبي عبيدة، بل إن عائشة رضي الله عنها كانت تخبر أنه إذا لم يكن أبو بكر هو الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكان أبا عبيدة، يعني هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء ما يدل عليه في صحيح البخاري عندما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة وحصل الخلاف، وقالوا منا أمير ومنكم أمير، وقام عمر وتكلم فقال له أبو بكر اسكت، فتكلم أبو بكر فذكر أن كلام أبي بكر كان من أجمل ما يكون، لأن عمر كان قد هيأ كلاما في نفسه، لكنه لما سمع كلام أبي بكر قال: والله ما ترك أبو بكر من كلمة أعجبتني في تزويري. ما معنى في تزويري؟ يعني أنه قد هيأ كلاما في نفسه، قال: كنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر الصديق، يريد أن يتكلم
تحت هذه السقيفة مع المهاجرين والأنصار، لكن أبو بكر قال على رسلك يا عمر، فكره عمر أن يتقدم وأن يغضب أبا بكر، فتكلم أبو بكر وكان أحلم وأوقر. الشاهد لما تكلم أبو بكر ماذا قال لهم؟ قال لهم: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيد عمر وأخذ بيد أبي عبيدة، يعني الخليفة بعد رسول الله يكون إما عمر أو أبو عبيدة. فماذا قال عمر؟ قال: والله أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أقدم على أبي بكر الصديق. فبعد ذلك اتفقت الكلمة على أبي بكر الصديق، وقاموا جميعا وبايعوه، فكان هو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث في البخاري، لكن الشاهد أن أبا بكر اختار أبا عبيدة. لهذا عائشة سئلت: من كان أحب أصحاب رسول الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فذكرت ذكرت أباها أبا بكر، وذكرت أبا عبيدة، ولا شك أنه كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في الفضل لا يتقدم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأيضا سئلت عن الخلافة: من سيكون لو لم يكن أبا بكر؟ فذكرت أبا عبيدة. على كل حال، أبو عبيدة كان أيضا معروف بالعبادة والزهد والتواضع والخوف والبعد عن الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل مات في طاعون عمواس. هذا الطاعون كان في قرية وهي عمواس، وهي في فلسطين، فشاء الله عز وجل أن يبتلى بهذا الطاعون ويموت بهذا الطاعون. وكان هذا في سنة 18، وقد بلغ من العمر وهو ابن 58 سنة. وذكروا أن معاذا هو الذي صلى عليه ونزل في قبره. فلما بلغ عمر ما بلغه من نزول هذا المرض بالشام وهو الطاعون، وجه هؤلاء ونصحهم بأمور، لأنه لما جاء عمر يزور الشام بعد أن تحررت وكان أبو عبيدة قد نصره الله عز وجل على الروم، حصل أن عمر لم يدخل الشام عندما علم بهذا المرض، فجاء إليه أبو عبيدة وأنكر عليه، قال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فبين له عمر. قوله هنا لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، هذا يبين فضل أبي عبيدة، وكأنه يقول: أنت الفقيه، أنت العالم، أنت الذي لك المكانة والمنزلة، كيف قلت هذا؟ فرارا من قدر الله إلى قدر الله، لأن الذين ماتوا في هذا الطاعون كثير جدا، بلغ عددهم إلى قرابة 25,000، ومات جماعة كبيرة من الصحابة في هذا الطاعون رضي الله عنهم جميعا. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها، اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس وعبد الله بن سلام ولبلال ابن رباح ولجماعة من الرجال والنساء من أصحابه، وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأخبر أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في الجنة. هؤلاء أيضا مجموعة من الصحابة ذكرهم المؤلف ونص عليهم واختارهم، لأنه يقول إن هؤلاء جاء التنصيص عليهم بأنهم في الجنة العشرة. ثم ذكر ثابت بن قيس. ثابت بن قيس هو ثابت بن قيس بن شماس، أنصاري خزرجي من أهل المدينة، وكنيته أبو محمد، وكان معروفا بالخطابة، فكانوا يقولون خطيب الأنصار. هل بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة؟ نعم، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقد جاء ما يدل على أنه في الجنة، وكان لهذا التبشير سبب معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثابتا في الجنة وقال نعم الرجل ثابت ابن قيس، نعم الرجل ثابت ابن قيس، حتى إنه آخى بينه وبين عمار بن ياسر، وقد شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المشاهد. ومعروف أن قول الله عز وجل أو قبل ذلك لماذا كان معروفا بالخطابة، كان لما قدم مسيلمة الكذاب قبحه الله قدم على رسول الله، جعل يقول إذا جعل لي محمد الأمر من بعده فسأبايعه وسأقبل عليه، أو كما قال مسيلمة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام كان في يده قطعة جريد، كان في يد النبي عليه الصلاة والسلام قطعة جريد، فقال لمسيلمة يا مسيلمة لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. ثم قال لثابت يا ثابت أجب عني، وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى أجب عني؟ لأنه كان هو الخطيب فيخطب في هؤلاء، لأن مسيلمة جاء في وفد، وفد بني حنيفة، فزعم أنه سيكون هو الخليفة بعد رسول الله، وأن النبوة ستؤول إليه، وهو مسيلمة الكذاب ولا يعرف إلا بالكذاب. لهذا جاء في بعض الروايات أن ثابت ابن قيس كان مع رسول الله، جاء في الرواية في صحيح البخاري وهو، يعني ثابتا، وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لما خاطب مسيلمة وقال له ما قال، قال له وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني، فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وترك بعد ذلك مسيلمة. هذا الصحابي الجليل هو الذي أيضا خالعته امرأته، ثابت ابن قيس ابن شماس، جاءت زوجته إلى رسول الله قالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، يعني الرجل صاحب دين صاحب خلق، لكن لا أريد البقاء معه إني أخاف الكفر. فقال لها عليه الصلاة والسلام تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمرها أن ترد عليه، وأمر ثابتا أن يفارقها ففارقها. لما بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة بسبب ما جاء في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ثابت كان معروفا بأن صوته جهوريا، لهذا جاء في صحيح مسلم لما نزلت هذه الآية جلس ثابت في بيته وكان يقول أنا من أهل النار أنا من أهل النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ثابتا لا يأتيه وفقده سأل عنه، قال ما شأن ثابت؟ هل اشتكى؟ هل هو مريض؟ فسعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله هو جاري وما علمت أن له ما علمت له شكوى أو أنه مرض، فسألوا عنه، فقال بعد ذلك ثابت إن هذه الآية أنزلت في أنا، وقد علمتم أني من أرفعكم صوتا، يعني كان صوتي جهوريا، والله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فأنا من أهل النار. فذهب سعد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قاله ثابت ابن قيس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل الجنة. وهذا يبين أن الإنسان من خوفه من الله قد يظن أن عمله قد حبط، فهذا الذي حصل فيه ثابت، خاف بل جزم أن عمله صار حابطا بسبب هذه الآية، لأن فيها النهي عن رفع الصوت، فهو خاف وظن أنه قد وقع في ذلك. والآية جاءت في سورة الحجرات وفيها ما يدل على ذلك، فخاف رضي الله عنه. لماذا؟ لأن في الآية فيها ما يتعلق بحبوط العمل. الله يقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا إلى بداية السورة، ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لأن هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. كيف من خصائصه؟ يعني لا يجوز لأحد أن يحصل أن يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية الدليل على ذلك، وهذا ما فهمه جابر، وهذا ما فهمه ثابت رضي الله عنه، لكنه لم يكن من هذا الصنف وكان معذورا في ذلك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو في الجنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الآية آية عظيمة، وفيها نهي الواجب التعظيم الاحترام التوقير خفض الصوت عند رسول الله حتى بعد موته. لا يجوز لك أن ترفع الصوت، يجب غض الصوت. ولهذا قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وإذا رجعت إلى كتب التفسير ستجد أن المفسرين يذكرون هذا، أمرنا بمراعاة الأدب، لأن هذا من توقيره ومن تعظيمه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث صحيح أن وفدا من بني تميم قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل أن الأصوات ارتفعت عند رسول الله بسبب ما حصل من خلاف بين أبي بكر وعمر، فارتفعت أصواتهما، فأنزل الله هذه السورة. وهذا لا يعارض ما حصل أيضا لثابت بن قيس، ولا يعارض أيضا ما حصل أن جماعة من الأعراب هم الذين أنزلت فيهم هذه الآية، فقد جاء أن بعض الأعراب، وفي الرواية جفاة الأعراب، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد يا محمد، ورفعوا أصواتهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهم، فقال أحدهم يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك الله عز وجل، كما في جامع الترمذي بسند حسن، قال ذاك الله، يعني الله عز وجل هو الذي إذا مدح فمدحه وحمده زين، وإن ذم فذمه شين. إذن الجهر المنهي عنه هو جهر مخصوص بينه العلماء، فثابت كان معذورا لأن الجهر المنهي عنه جهر زائد. وإذا أردت أن تتكلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بد أن تتكلم بكلام مسموع يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الواجب أن تراعي مقام النبوة وتعرف مقدار النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثابت بن قيس كان يظن هذا الظن رضي الله عنه، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنك لست من هؤلاء بل أنت في الجنة يا أبا عمرو، كنيته أبو عمرو ثابت بن قيس بن شماس. ولهذا قال أنس كنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. متى توفي؟ توفي في معركة اليمامة، حتى إنه قد تحنط ولبس كفنه قبل المعركة، فقاتل حتى قتل كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس. ويؤكد ذلك أن عمر لما رأى رجلين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهم من أهل الطائف وقد رفعوا أصواتهم، فقال من أين أنتما؟ قالوا نحن من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعمر عذرهم لأنهم ليسوا من أهل المدينة، أهل المدينة يعرفون هذا الحكم ولا يخفى، لا يخفى عليهم حرمة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حرمة عظيمة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء هذه الحرمة ليست مقتصرة على حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد موته لا بد أن يراعى كحرمته في أيام حياته. فلا يجوز مثلا أن نأتي إلى قبره ونرفع الأصوات ونأتي باللغط، لا يليق ذلك. فحرمته عليه الصلاة والسلام ميتا كحرمته حيا. لكن لو تم رفع الصوت بطلب من رسول الله لا بأس، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم ارفع صوتك أو قل كذا وكذا، وهذا ما حصل في غزوة حنين لما قال لعمه العباس أي عباس نادي أصحاب السمرة، فرفع العباس صوته وكان رجلا صيتا، فقال بأعلى صوته أين أصحاب السمرة، أين أصحاب السمرة، يعني أصحاب الشجرة الذين بايعوا في الحديبية؟ لأنه حصل ما حصل في غزوة حنين ورجع من رجع، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه كأبي بكر وعمر والعباس، فهجم على المشركين وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو على بغلة، بغلة لا تعرف الكر ولا الفر، لكن ثقة بالله وتوكلا عليه وأن الله سينصر دينه هجم على المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس بأن ينادي ويرفع صوته، وكان رجلا صيتا كما جاء في صحيح مسلم. هذا هو ثابت بن قيس بن شماس، وقد أشرت أنه استشهد باليمامة في قتال أهل الردة في زمن أبي بكر الصديق سنة 11 رضي الله عنهم جميعا. وذكر المؤلف رضي الله عنه ورحمه، ذكر بعد ذلك عبد الله بن سلام، وذكر بلالا، وذكر خديجة والرميصاء. لعلنا في درس قادم إن شاء الله سنتكلم عن هؤلاء بالتفصيل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.